أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الأمر الثاني الذي هو يستكشف التولية وإرادة خلاف الظاهر من خلال ملاحظة بعض القرائن، وتقدمت مجموعة من الروايات نقلها في الكافي، وتوجيهها أيضا كان من صاحب الجواهر والتلقيح والهمداني لبعض الروايات، طبعا ليس كلها. تمام. ووصلنا الآن إلى الرواية التالية، وهو قال مثل ما في مقام التخيير بين القصر والتمام في خصوص الأماكن الأربع، وتحديدا الأماكن التي يعني تعنى بها طائفة، كحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم سيد الشهداء عليه السلام. قال ومثله ما روي عنه، يعني عن معاوية بن وهب، بسند صحيح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والإتمام، فقال لا تتم حتى تجمع على مقام 10 أيام. لاحظ، إذن الإمام عليه السلام هنا لم يرخص، فقال معاوية، فإذن يعلم أن هناك أمر خلاف ذلك. فقلت إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، يعني ما يحتاج أن تقيم 10 أيام، فكلامك الآن 10، والجماعة أصحابنا رووا ما يحتاج 10 وأنا ما تقيم بالتمام. أنا ما قاعد أفهم، هل هؤلاء ما رووا غير صحيح؟ لأن المعاوية قاعد يسمع منه مباشر، فما يتهم سمعه، واضح متوجه، فلعله يريد أن يستبين أن أصحابنا رووا هكذا رواية فهم باطل أو لها محمل. بالنتيجة هكذا تقول أصحابنا، ما قال فلان روى عنك، أصحابنا كأن المجموع رووا عنك. فقال الإمام راح يوجه، فحديثي وياك صح وحديثي وياهم صح، إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون، يصلون قصر، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة، فأمرتهم بالتمام. لا شك ولا ريب أخواني أن هذه العلة التي ذكرها الإمام عليه السلام مو هي الموجبة للتمام، يصلون يخرجون يأخذون نعالهم، فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون. فالإمام كان يمكن أن يبطئهم، يقول لهم حتى وإن فرغتم من الصلاة ابقوا واخرجوا معا، أما أن أو يقول لهم صلوا ركعتين أخرين، أما أن يلزمهم بالتمام، التمام يعني 4 ركعات متصلة لا فاصلة بينها. فقط عن العلة المذكورة ليست هي سبب الحكم، فلا بد أن يكون الحكم الواقعي هو 4، لكن الإمام عليه السلام لنكتة أو لأخرى لم يبين. فالعلة المذكورة لا تصحح الأمر بالإتمام، لاحظ، ما لم يكن في الواقع جائزا. أرجو أن تكونون يعني أن نلتفت القضية، الإمام عليه السلام هنا كان يمكن أن يجيب بجواب آخر غير التمام، يعني إذا كان الهدف فقط الخروج سوية مع الجميع مع بقية المسلمين، الإمام له مندوحة أن يجيب جواب آخر، وهو أنه أنتم أضيفوا ركعتين، لكن الأمر الواقعي حافظوا عليه، وهو أنه صلاة ركعتين، ضيفوا لها ركعتين أخر مستقلات بتسليمتين، يعني أما أن الإمام عليه السلام يأمرهم أن يأتوا بالتمام، معنى هذا أن الأمر الواقعي هو هذا. العلة الذي ذكر الإمام عليه السلام لا ترتبط بمن؟ بالحكم الواقعي. ولذا فالعلة المذكورة وهم أنه يصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون، هاي العلة. فكأنه ذولا خارجين من المسجد وذولا داخلين المسجد. فالعلة المذكورة لا تصحح الأمر بالإتمام ما لم يكن في الواقع هو جائز. ففيه كتمان وتورية، حيث أن فيه إشارة إلى أن أهل البيت يعني شيعة أهل البيت لو صلوا ركعتين فسيخرجون قبل الناس الذين يصلون أربعة، فأمرهم بالأربعة ليخرجوا ويدخلوا مع الناس، وإنما أمرهم عليه السلام بالإتمام لهذه النكتة، وقطعا فيه عدول عن الجواب الواقعي. أرجو أن نكون واضحين، عدول عن الجواب الواقعي. هسه بالنتيجة معاوية ابن عمار حصل على جواب، لكن ماذا فيه؟ فيه عشرة. هو في السند السابق قال له إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت لهم أتموا بالمدينة لخمس، فقال إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته. فحيث أنهم طبعا هن الروايتين في معنى واحد، يعني قريبات واحدة من الثانية قريبات. واضح إن شاء الله تعالى. الآن بعد هذا البيان والرواية لعله فيها يعني واحد لأول مرة ولولي وهلة يتوقع أن هنا تناقض تعارض، يعني هنا أقر عشرة وهناك قال لا. يقول والسر فيه ما ذكرناه من عدم تحمل واستيعاب أكثر الأصحاب للفرق بين المواضع الأربعة وغيرها من الصلاة وغيرها في الصلاة. ما الفرق بين الطائف ومكة، بين كربلاء حرم الحسين ومثلا مدينة أخرى في زمن الإمام صادق عليه السلام كانت، أو ما بين حرم أمير المؤمنين عليه السلام والبصرة مثلا؟ قال وعلى الأخص بالنسبة لحرم مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وحرم أبي عبد الله الحسين. وقد تقدم ما فسبق عن أيوب بن نوح أنه قال لسعد بن عبد الله عن الأشعري، وقد سأله عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد الذي روي فيها، فقال أنا أقصر. وكان صفوان يقصر وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون. فهذه أمثلة تظهر التورية فيها. نعم، فهذه أمثلة تظهر التورية فيها بمعونة اختلاف الأخبار وكيفية التعابير، بحيث أنه كل رواية فيها نوع من التعبير قد يختلف عن الآخر، قد يختلف عن الآخر. نعم، وقد تقدم سابقا قلنا أنه يعبر عنه هذا مخزون، تمام، علم الله سبحانه وتعالى، أنه مو قضية هي شكل على يعني على علاته. فإذا ما ذكر هنا بهذا الأمر ممكن أن يكون له محامل ونعرفها من خلال اختلاف الروايات الموجودة. نعم، ننتقل الآن إلى المسألة الأخرى. يعني الرواية دي مهمشة في الهامش اللي هو قال 380 ما موجودة، مو رواية، هو قد تقدم، فيبدو أنه اختلاف هناك في الصفحات يعني، أو هو اشتباه كما يحصل في التخريجات دائما، هي تحتاج إلى مرت علينا هي روايات القصر والتمام، مرت علينا. على كل حال نأتي الآن إلى الجهة الثالثة، وهذه الجهة مهمة، أنه أولا ما هو السبب الإمام عليه السلام ليش يعلم الآخرين؟ ترى في كلامنا إحنا 70 محمل، يعني وجه كون أن الإمام عليه السلام يأمرهم بذلك. لماذا؟ هل هناك شيء يترتب عليه مسألة فقهية أو لا؟ تمام، لأن الإمام عندما يخبر يريد أن يبين أنه قد تترتب عليه نكتة، حتى أنتم معاشر الرواة معاشر الشيعة تلتفتون إلى أن كلامنا يحتاج إلى تأمل. قال: ما هو السبب في إعلامهم عليهم السلام بأن في كلامهم التورية واللحن والكتمان، وأنهم يتكلمون بسبعة أو بسبعين وجها، وأن الكلام الذي يصدر منهم يقبل التأويل بوجوه متعددة؟ لماذا قالوا؟ ومدى ارتباط إعلامهم لأصحابهم باستخدام التورية في حديثهم؟ ما هو تأثير ذلك في الفقاهة استنباط الأحكام الشرعية؟ وما هو السبب في إعلامهم هذا؟ تكرر طبعا هذا العبارة. يقول هنا ثلاث أمور ينبغي البحث عنها. الأمر الأول: الغرض من هذا الإعلام. ثانياً: هل لهذا الإعلام تأثير في الفقه والاستنباط؟ ثلاثة: في ضوابط استكشاف التورية، وهذا مهم، يعني ما هي الضوابط اللي نستكشف بها التورية؟ باعتبار الفقيه أمام استنباط الحكم يحتاج أن يأسس لنفسه ضوابط وقواعد. يعني لاحظوا الفرق أنه ننقل الحديث من كون حديث متعارض مع حديث آخر إلى بينهما، يعني نتصور بينهما تمام المنافرة، وإذا يتبين بينهما تمام الملائمة قطعا هذا شيء يترتب عليه أثر كبير بالنسبة للمسائل الفقهية. التأمل أعتقد يعني مهم في هذا الجانب. الأمر الأول: نأتي إلى الغرض والغاية والهدف. وبالنتيجة العقلاء عندما يعملون عملا أو يتكلمون لابد من وجود غرض فيه، ولأن عليه السلام هما الطبقة العليا للعقلاء فضلا عن موقعهم يعني الإلهي. يقول: الغرض من هذا الإعلام يعني من قبل الأئمة، فمما لا شك فيه أن الأئمة عليهم السلام استهدفوا بإعلامهم أنهم يتكلمون على سبعين، ومرت تلك الروايات التي جمعها في البصائر ونقل منها أيضا في الكافي، تنزيه أنفسهم عن الكذب. نعم، وأنهم في ظروف التقية يستخدمون ماذا؟ أسلوب التورية، ولا يصدر منهم كذب أصلا. أئمة عليهم السلام هذا ما يصدر منهم كذب. وأنهم في ظروف التقية يستخدمون أسلوب التورية والستر، ولا يصدر منهم كذب، وكذا يقصدون بذلك تنزيه رواة أحاديثهم مما يترتب على نقلهم الأقوال المختلفة من سوء الظن قطعا. يعني يقول: الإمام قال كذا والإمام قال كذا، وكأنه أكثر من رأي في مسألة واحدة، وبالنتيجة الناس تسيء الظن بهم بالرواة. وطبعا إذا ساءت الظن بالرواة لا تنقل عنهم، وبالنتيجة إذا لم ينقلوا لا يكتبوا، وكم هائل من تراث الأئمة عليهم السلام سيختفي علينا. فالأئمة عليهم السلام أولا ينزهون أنفسهم عن ذلك، ثانيا يبينوا على أن بعض الأوجه ننقلها إلى فلان وبعضها ننقلها إلى فلان. قال: والتشكيك في انتساب الفقه الشيعي يعني الأئمة عليهم السلام، وبذلك يحثون الناس على أخذ المعارف منه. ولكن وقع البحث في أنه هل للأئمة عليهم السلام وراء هذا الهدف غرض آخر للإعلام أو لا؟ بعد هذا يعني غير هذا أكو شيء أو لا؟ فهنا ثلاث آراء. الرأي الأول اللي تبناه السيد اليزدي كما قلنا في رسالة التعادل والترجيح، كتابة طبعا المشهور، هو اسمه كتاب التعارض، يعني الذي طبع مؤخرا يعني اسمه كتاب التعارف، يعني في 2005 طبع في إيران، وحققه الشيخ حلمي عبد الرؤوف السنان، واسم التعارض الكتاب اللي موجود هو اسم التعارض. هسه لعله إلى تسمية أخرى، بس هي بالنتيجة رسالة كلها في التعارض. هذا الشيء ذكره السيد اليزي. السيد اليزي كما قلت قسم كتابه على ثلاثة أقسام، قسم كتابه على ثلاثة أقسام. المسألة الأولى يعني التعارض اللي ذكره، مقامات عبر عنها، وهذه المقامات يعني في التعادل، تعارض والتعادل والتراجع، التعارض والتعادل والتراجح. هذه هي الأقسام التي قسم فيها يعني كتابه، وكتاب نفيس جدا ومهم، وأعتقد من الكتب المهم يطلع عليها أحد في هذا الباب. يعني قال السيد اليزدي هناك، يعني وجه أن الغرض من الأئمة، قال هو الثاني، بمعنى أنه لا يوجد غرض آخر غير ما بين، فهو يرى أنه لا يوجد لهم غرض وراء هذا الإعلام سوى دفع تصور وقوع الكذب عنهم تقية، فإذا كانوا يتقون فلا يكذبون، وإنما يبينون مرادهم بكلام له وجه بناء على عدم كون التورية من الكذب. شو التفتوا لهذه المسألة المهمة؟ بناء على عدم كون التورية من الكذب. يبدو أن هذا الموضوع من الموضوعات التي أخذت يعني وطر من الكلام في تعريف التورية، وهل أنها كذب أو ليست بكذب. بناء على أن التفتولي أن الخطاب المراد منه تفهيم المخاطب، تفهيم المخاطب، فالبعض قال إذا كان المخاطب أردنا أن نفهمه خلاف الظاهر فهذا كذب، والبعض قال لا. ولذلك المحقق القمي رضوان الله عليه اعتقد كان يراها من الكذب، وهو بالإضافة إلى الرشدي أيضا، حبيب الله الرشدي أعتقد هو أيضا قد يراها من الكذب، بناء على أنه هو من طلاب يعني الشيخ رضوان الله تعالى عليه. فإذن هناك من يرى أن التورية هي كذب، ولعله الشيخ في المكاسب أعتقد ذكر فد شيء يتعلق بهذا الموضوع. العفو، أنا فقط يعني حبيت فقط أتأكد من، نعم المقصود هو الرشدي زائد القمي يبدو من القائلين بأن التورية كذب. أما إذا قلنا أن التورية ليس ب... طبعا لهم دليلهم، سيرد الدليل شيء آخر، لكن لهم دليلهم، والبعض لعله حبيب الله الرشدي، حبيب الرشدي يرى على أن هذا متوقف، يعني حسن التورية متوقف على القول بالكلام النفسي، ربط المسألة في ذلك المبحث، وبما أن الكلام النفسي باطل فإذا التورية باطلة يعني كذب. على كل حال لاحظوا، قل بناء على عدم كون التورية كذب، إذن يوجد من يقول بأن التورية كذب كما قلنا لصاحب القوانين والرشدي. السيد اليزدي يرى على أنها لا يوجد إلا هذا المقدار، هو دفع تصور الكذب دون أن يكون لهذا الإعلام تأثير واضح في استكشاف الأحكام الشرعية من أقوالهم في عملية الاستنباط ولا تؤثر، فهو يرى أن الكلام الصادر عن تقية لا يجدي الفقيه شيئا. هذا. لماذا؟ لأنه لو كان المعنى التأويلي له واحدا فإن الفقيه لا يستطيع أن يفرضه هو الحكم الواقعي. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يكون الأئمة مجبورين على إلقاء هذا الكلام، يعني ترى الإمام يتكلم وترى لا يتكلم، فإذا هو يجبر على أن يتكلم وهذا له تأويل واحد يبين الحكم الواقعي، هذا مو معلوم، لأن أيضا جبر على الكلام. ترى يسكت الإمام، له مندوح أن يسكت، ترى ما إلى مجال أن يسكت، لاحظوا، إذ لا طريق لهم إلى السكوت، فمن باب الاضطرار تكلموا بهذا الكلام. فإذا تكلموا لا دليل على أن المعنى التأويلي هو المطابق للواقع، هذا إذا كان له واحد. وإذا تعدد فلا يمكن أن يعتبر أحد المعاني التأويلية بخصوصه والمراد دون غيره، يحتاج قرينة. فإذا كان معنى التأويلي هو واحد، قد المعنى التأويلي أيضا يفتح خط تقية، يعني ما هو الواقع، لأن ما يمكن الإمام، يعني فارضي المسألة الإمام ما يستطيع أن يسكت، يضطر إلى الكلام. وإذا كان له معاني تأويلية متعددة، والمعاني التأويلية المتعددة تحتاج إلى قرينة تصرف إلى الأمر الواقع، والأمر الواقع واحد، وهي معاني متعددة. فإذا السيد اليزدي يرى على أنه التقية الذي يتكلم بها الإمام لا تؤثر ولا تنفع الفقيه شيئا، لا تجدي الفقيه شيئا، هذا رأيه، إشكاله. ولكن يلاحظ عليه أن السيد اليزدي واقعا إنما رأى طائفة واحدة من الأخبار. منشئ هذا القول هو أن السيد اليزدي لم يلاحظ من نصوص الباب سوى ما ورد في قسم من الروايات التي ذكرناها الثانية، اللي لها لفظة واحدة فقط وإلها معنى، مو الطائفة الأولى اللي لها ألفاظ متعددة ومعاني متكثرة. وقد فسرها كما ذكرنا بأن للكلام الظاهر المخالف للمعنى المقصود وجوه تأويلية يمكن التخلص معها من الكذب عن طريق التأويل، هو فسرها كذا. تذكرون مطلبه؟ أعتقد كان مطلبه واضح جدا في وقته، اللي ذكرنا أنه عندنا أكثر من رواية، اللي ذكرنا أيضا في 368 موجود، ظاهرة في كثرة المعنى مع وحدة اللفظ، هكذا ذكر السيد اليزدي. نعم، ولكن ذكرنا أن عمدة روايات باب التورية هو ليس هذا فقط، وإنما ما دل على أنهم يتكلمون، لاحظوا، بوجوه متعددة، مو بكلمة واحدة، بوجوه متعددة، ولهم من جميعها المخرج. فلأن عليهم السلام أنفسهم ذكروا أنهم يتمكنون من التكلم بأي أسلوب وبأي كلام دون أن يكذبوا فيه، حتى لو كانوا مضطرين بكلامهم، وله المخرج من ذلك. فإذا السيد اليزدي لاحظ الطائفة الثانية اللي هي مبنية على نتكلم بالكلمة لها 70 وجها أو محملا، مو نتكلم بكلام له، إلا هو فسر الكلام بالكلمة، بل هو إذا كان فسر فالتفسير بالعكس أولى، لأن الكلمة كما قلنا قبل 3 دروس 4، الكلمة تأتي بمعنى الكلام، إنها كلمة هو قائلها، مقصود كلمة هو قائلها، يعني ليس لفظة واحدة وإنما مجموعة كلام عبر عنه بكلمة، واضح؟ إذا كان مطلع على الثنين وعبر عنه بكلمة له وجه واحد. هذا بالإضافة إلى أن بعض الروايات تدل على إعلامهم باستعمال التورية في أقوالهم. هم قالوا اشتملت على الحث والتحريض على معرفة المعاريض. لاحظوا، معرفة المعاريض، هل هو يعني حثوهم لأن اعرفوا لا يكون الفقيه فقيها حتى، هذا هو حث، فمعنى ذلك معرفة المعاريض لا بد أن تؤثر تأثيرا واضحا في عملية الاستنباط، وإلا هذا الحث من الأئمة عليهم السلام قطعا لا يكون جزافا، لا بد من وجود ثمرة تترتب عليه. قال اشتملت على الحث والتحريض على معرفة معاريض الكلام ولحنه، لا لأجل التخلص من الكذب في استعمال التورية فقط، بل لأجل حث الأصحاب على فهم كلام الأئمة عليهم السلام. ومع هذا فكيف يمكن الالتزام بما ذكره السيد اليزدي؟ نعم، نحن قرأنا روايات، الآن هاي دروسنا، نقرأ روايات فيها فائدة، والإمام يقول يحسب هذا أن يكون من أهل الإدراك، لأن الإمام عليه السلام تؤثر على الحكم الفقهي أو لا تؤثر، قطعا تؤثر على الحكم الفقهي. ليس الغرض منه هو دفع الكذب، ليس الغرض من ذلك، وإنما تبين معنى. نعم بعض الروايات الإمام يفسرها كأنه فقط دفع الإشكال عن كلامه أو عن ما يقول، والإمام يبين يقول هذا السبب. تارة لا يتأثر على فهم هذه الأمور، وستأتي إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني هناك جمع سيشير له سيدنا، عبر عن الجمع الاستنباطي، وهذا مطلب تأسيسي. الجمع المتعارف الآن هو الجمع العرفي والجمع التبرعي. الجمع التبرعي اللي الشيخ في الرسائل توجه إلى من قال الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وذكر على أن بعض الجموع اللي ذكرها ابن أبي جمهور أو غيره هذه عبر عنها جموع تبرعية، وحملوا كلام الشيخ الطوسي في الانتصار في الاستبصار على أنه أغلب جموع تبرعية، جماعة حملوها. والجمع المتعارف هذا الجمع العرفي، وهو أنه نحمل الظاهر على أظهر أو الخاص على إلى آخره، العام على الخاص مثلا وما أشبه، والتقييد والإطلاق، هذه كلها جموع عرفية. هناك جمع آخر عبر عن الجمع الاستنباطي، والجمع الاستنباطي هو يبقى جمع عرفي لكن عرف خاص، نتكلم مع راوي فقيه مثلا أو مع فقيه قريب لأهل البيت عليهم السلام، كيف يجمع بين كلماتهم. فإذا هنا جمع استنباطي نستطيع أن نستنبط منه من خلال الجمع بين روايات الأئمة عليه، لا نطرحها ابتداء، لقد نفكر فيها معنى آخر قد سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة له هنا، ويأتينا في الجزء الثاني إذا شاء الله تعالى. هذا الرأي الأول أو رأي السيد اليزدي على أن الهدف فقط دفع الكذب، ليس إلا لا يوجد هناك فائدة استنباطية، هذا رأيه. الرأي الثاني يمكن أن يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم التي ذكرناها سابقا عن رسائله، قال أن فائدة هذا الإعلام هو تبرير وتوجيه الجموع التبرعية والتأويلية البعيدة في رواياتهم. نقول لهم 70 محمل، فهذا المحمل وإن كان بعيد لكن قد يكون مراد، لأنهم قالوا وذلك لأجل إرادة خلاف الظاهر من كلمات الأئمة عليهم السلام كثيرا، فلا نستبعد التأويلات، فلا نستبعد التأويلات والجموع التي ربما كانت بعيدة. واضح لماذا؟ لأن يقولون 70 محمل، 70 وجه، والتي ذكرها الشيخ الطوسي في التهذيبين وإن كانت في حدود ذاتها بعيدة ولا شاهد عقلاء عليها لكنها ممكنة، وطريقة كلام الأئمة مثل القرآن، كما القرآن له 70 وجها كلام، هم يقولون كلام الأئمة أيضا له 70 وجها. فالإعلام العفو، ومن هنا يبرر أو تبرر قاعدة الجمع مهما أمكن اللي هي ذكرها ابن أبي جمهور والشيخ ذكرها، وإن لم يكن وفق الموازين العقلائية، وأن التورية لهذا الداعي مع أنه لا يكون داعي عند العقلاء لكن عند الأئمة هذا هو الداعي، أن شنو نحمل وجوه كثيرة وإن كان بعيدة تأويلية وإن كان بعيدة باعتبار هذا 70 محمل. هل هذا الوجه مقبول؟ يقول ولكن هذا الرأي غير صحيح. لماذا؟ فالإعلام بوجود التورية في كلمات الأئمة عليهم السلام ليس بداعي أن يتمكن أي شخص من أن يجمع بين رواياتهم المختلفة بما يرغب من وجوه الجمع، وإن كان باختيار الجمع والتأويلات البعيدة. أصلا هذا راح يضرب الظهور، تمام، باعتبار هذا التأويل بعيد، نعم هو هذا نعمل به، هذا راح يضرب الظهور أصلا، بل لابد أن يكون استكشاف المعنى المراد منها والجمع بينهما لابد أن يكون على ضمن الموازين العقلائية. إذا العقلاء لا يقبلون هذا فهذا الجمع غير مقبول. طريقة الأمة هي نعم دقيقة لكن على الموازين العقلاء، نعم تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى انتباه، مثل الآيات القرآنية الكبيرة. يأتي واحد إلى الإمام عليه السلام ويقول له مع مضمون الرواية أن هناك ناس مثلا يعبدون الأنبياء، عيسى مثلا أفرض إذا اتخذوا غيره، فذولا يفترض يكونون بجهنم، أنتم وما تعبدون حسب جهنم. إمام عليه السلام ينبه إلى نقطة الما، قال ما قال أنتم ومن تعبدون، أنتم وما تعبدون، والمال غير العقل. مع في زمن الإمام الصادق لم ينتبه إلى نكتة الآية الشريفة، هذا لا نقول هنا تأويل، نقول عدم انتباه. إذا كان الآية أمامه ولها هذا الكلام لا ينتبه، فكيف إذا كانت هناك آيات متعددة تتحدث عن موضوع شبه واحد لكن الآيات فيه مختلفة؟ هذا من باب أولى لا يستطيع أن يدركه أي واحد، يحتاج إلى مزيد من التعمق والتأمل والانتباه والإحاطة بمداليل وأساليب وبلاغة ونحو وصرف حتى يفهم. فكلمات الأئمة عليهم السلام من هذا القبيل، فهو ليس جمع عن خلاف الطريقة العقلائية، طبعا مع عقلاء، ولا نقبل أي تأويل بداعي أنهم يتكلمون على 70 وجها، وبالنتيجة لا نمسك شيئا، أنت تفهم شيء وفلان يفهم شيء وفلان، بالنتيجة سيتأسس فقه جديد. إذن أيضا هذا الرأي باطل، لا كلام السيد اليزدي لأنه رأى جملة واحدة من الروايات، ولا كلام الشيخ اللي الجماعة أولوا على أنه المراد منه هذا اللي ذكر الشيخ في الرسائل. فما يمكن نبرر إحنا هذه الجموع التبرعية والتأويلية بهذه الدعوة. إذن ما هو الحق في ذلك؟ الرأي الثالث قال وهو الحق، والرأي الأخير هو أن إعلام الأئمة عليهم السلام وبيانهم لأتباعهم بوجود التورية واللحن في كلامهم يقصدون به مقصدا، وهو توجيه الأذهان إلى أن استكشاف الأحكام الواقعية في كلامهم وفيهم أقوالهم هذا لا يتم إلا بمعرفة التورية واللحن وفق قواعد قطعا سنذكرها، وأن الجمع بين أقوالهم المختلفة يتم وفق التفتوا الجمع الاستنباطي. هذه قضية تأسيسية، لاحظوا احنا في الكتاب واحنا نمر بالكتاب نشير إلى أن بعض القضايا كانت تأسيسية، يعني غير مطروحة سابقا في كلمات الأعلام. إذ ذكر الأخوة من قبيل مثلا متمم الجعل التطبيقي اللي ذكرناه من هذا الباب، وأشياء أخرى أيضا مرت علينا. الآن الجمع الاستنباطي من هذه الموارد واضح، فهو مطلب تأسيسي سيأتي إن شاء الله تعالى. فلا يتمكن من الجمع بينها بل فهمها أي واحد لا، وإنما إلا إذا كان مطلعا. على ماذا مطلعا؟ طبعا مطلعا على الأساليب، على طريقة الأساليب، على نوعية إلقاء الكلام، هذا أيضا مهم. قال ومعاريضه ولحنه والتورية وأسباب الكتمان وتناسب هذه الأسباب مع الأحكام وأمثال من الأساليب العامة أو الخاصة في كلام وأقوال الأئمة الأطهار، لا بد من الإحاطة بها لفهم كلامهم أو الجمع بين أقوالهم المختلفة. ولذلك أخواني، يعني في نصيحة لنفسي قبل أن تكون لكم، لا بد من الاهتمام بالكتب الروائية المصادر الأصلية. ضروري الإنسان يطلع على الكافي، جميع الكافي، على من لا يحضره الفقيه، يقرأ يتأمل في بحار روايات كبيرة وكثيرة هائلة على أمة أساليبهم في الأدعية، لا يكون بعيد عن هذا الجانب. يقول وهذا هو الهدف من إعلامهم بوجود التورية، وسيأتي توضيح هذا الجمع في محله في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. إذن فالهدف من هذا الإعلام هو أن يعرفونا على منهج التفكير والاستنباط، هذا مهم، والجمع المشروع بين الأخبار، مو الجمع التبرعي كيفما كان، وأنه ليس المراد كل جمع أو كل جمع نستذوقه من أي شخص كان، قطعا لا، بل الأمر يحتاج إلى إحاطة بأساليب الأئمة عليهم السلام والمعاريض واللحن في كلامهم، وهذا مهم، وهذا هو الهدف الأول من إعلامهم، ولعل هناك أهداف أخرى يمكن أن تكون سببا لهذا الإعلام. سيذكر لنا يعني هدفين أو نعم هدفين، وهو رفع التوهم على الأئمة وتزكية الرواة. سيأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.